قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الصف. نقول بعض جل بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآية ذكرت بنصها قبل ذلك في سورة أخرى، ما هي؟ الحشر. طيب، حد يعرف يقول معناها؟ الناس بقى اللي تذاكر وكده، الناس كلها تذاكر ان شاء الله. احنا نبهنا المره اللي فاتت على مساله المذاكره دي، يعني لا ينبغي لاحد يريد ان يكون طالب علم ولا يذاكر نفسه. سبح لله ما في السماوات، ما معنى سبح؟ نزهه وقدسه. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. ما معنى اسم الله عز وجل العزيز؟ طيب الاخوه تراجع المسائل، وكان في بحث كنا طلبناه في معاني اسم الله عز وجل في نهايه سوره الحشر واثرها في زياده الايمان على العبد لسه متمسك بيه. وأثرها كيفية التعبد بها وأثرها في زيادة الإيمان في قلب العبد. هي الآيات، نهايات الآيات اللي في سورة الحشر. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تلك الآيات يقول الشارح رحمه الله تعالى، يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل بها. فلما أخبرهم أن أحب الأعمال إليه الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فنزلت هذه الآية. يعني الروايات تذكر أن بعض الصحابة جلس بعضهم إلى بعض فقالوا: لو أن الله عز وجل أعلمنا بأحب الأشياء إليه لفعلناه. فطلبوا من بعضهم البعض أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال فلم يفعلوا، ف يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقرأ عليهم تلك الآيات. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ذلك أو تلك الآيات متعلقة بذلك الحدث، ولكنها آيات عامة، عامة في كل من يقول ما لا يفعل. يعني العلماء يستدلون بها على حرمة الكذب، على حرمة الكذب. لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة نقضه، خصوصا الذين يعني أخبروا ووعدوا وقالوا أنهم سوف يعني يوفون بما يأمرهم الله عز وجل به، ثم بعد ذلك نكصوا على أعقابهم ولم يفعلوا ذلك. والذين وعدوا أنهم سوف ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء الجهاد لم يفعلوا ذلك. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ترى كثيرا منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ويقول الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. فالله عز وجل يخبر أن من يخلف وعده مع الله عز وجل في الطاعات هذا مرتكب لإثم عظيم. فغلظ الله عز وجل أمره قال كبر. هذا أول ما غضب الله عز وجل به الأمر أن هذا المقت مقت كبير مقت عظيم. ثم ذكر الله عز وجل المقت والمقت هو أشد البغض. المقت هو أشد البغض يقول كبر مقتا. ثم نبه الله عز وجل أن ذلك المقت ليس من أي أحد ولكنه من الله عز وجل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكرر الله عز وجل ذلك الأمر أن تقولوا ما لا يفعلون مع أنه ذكر في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ليبين ويؤكد على عظم وجرم من يفعل ذلك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قلنا الآية عامة في كل من يقول شيئا مخالفا لما يفعله من من يكذب أو لا يفي بعهده. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي إن الله تعالى ينقض ذلك مقتا عظيما. وقيل هي في قوم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم قاتلت بسيفي وضربت كذا وكذا وهم لم يفعلوا ذلك. وهذا من أشد يعني الجرم أن يدعي الإنسان أنه فعل من الطاعات ما لم يفعله. قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتلك الآية يعني تؤكد قول من قال أن الأصل في نزول تلك الآيات هي في من خلف وعده مع الله في الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. يقول يبين الله تعالى لهم هنا أن القتال في سبيل الله هو أعلى ما يحبه الله عز وجل من عباده. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة اهتمامه الجهاد في سبيل الله تعالى. يقول صفا أي يصفون أنفسهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. مرصوص أي مثبت ملتزق بعضه ببعض حتى يصير كقطعة واحدة. وهذا من شدتهم وقوتهم في أمر الله ليس فيهم عن ذلك تراخ ولا ينفذهم العدو. وبعض العلماء حمل تلك الآية على ظاهرها أنه ينبغي لمن يقف في صفوف القتال أو في صفوف الجهاد أن يقف صفا كصفوف الصلاة. وبعضهم قال المقصود المعنى أنهم لابد أن تجتمع كلمتهم أن يكونوا على اجتماع الكلمة والرسوخ في الإيمان. الرسوخ في الإيمان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمقصود هو شدة الصلة بين المؤمنين والود والحب بينهم وليس المقصود أنهم متلاصقون بعضهم إلى بعض. فهنا المعنى اجتماع الكلمة والرسوخ. ويعني المقصود التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى. ويعني الأصل في العمل أن يكون الناس مجتمعون فيه على البر والتقوى. وفي ذلك بركة عظيمة في كل الأعمال ليس فقط في الجهاد في سبيل الله عز وجل فحسب، بل إن العمل الذي يشترك فيه المؤمنون ويعاضوا بعضهم بعضا حتى في الدعوة إلى الله عز وجل وفي كل أمر يكون ذا أثر أكثر من العمل الذي ينفرد بعضهم به دون البعض. يعني الإنسان الذي يفعل الخيرات وحده أثره وبركة عمله لا تكون أبدا كاجتماع المؤمنين على فعل الخيرات. فإن اجتماع الكلمة على فعل الخيرات وتعاون البعض على مع بعضهم من المؤمنين على البر والتقوى وعلى أعمال الخير يزيد في البركة في ذلك العمل. فلذلك الإنسان ينبغي عليه ويحرص دائما أن يكون عمله في جماعة، والعمل الذي يكون في جماعة أقرب إلى الصواب من العمل الذي يكون الإنسان فيه فردا. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر سبحانه أنه يحب المقاتلين في سبيله بين أن موسى وعيسى أمر بالتوحيد وجاهد في سبيل الله عز وجل، وحل العقاب بمن خالفهما لتحذر أمة محمد أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ما فعله قوم موسى وعيسى معهما. إذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني، لم تؤذونني؟ بعض العلماء قال أن الإذاء الذي آذى قوم موسى به موسى عليه السلام إنما هو الإذاء في بالكلام بالسب والشتم، وبعضهم قال المقصود بلما تؤذونني أي لما توصلون إلي الأذى بمخالفتكم ما أمركم به وبعدكم عن طاعة الله عز وجل. واستدل القوم الذين قالوا المقصود الأذى الجسدي والجذى أنهم كانوا يسبونه ويشتمونه بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان إيذاؤهم له في تلك الآية أنهم كانوا يتهمونه بأنه مريض، أن به مرض في جلده، لأن موسى عليه السلام لم يكن كان شديد الحياء، فلم يكن يظهر من جسده أي شيء، فكانوا يقولون إنما يفعل ذلك لأن به مرض، فأبى الله عز وجل أن يبرئه مما قالوا في القصة المشهورة أنه حينما ذهب يغتسل صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه على حجر، فحينما خرج من يعني غسله فوجد الحجر يثب ويبتعد، فأخذ يجري وراءه حتى يعني كان أمام قوم من بني إسرائيل فرأوه في أحسن صورة. والآية يعني لا تدل على أن الإذاء المقصود به ذلك الإذاء، وإنما الآية المقصود أو الأولى بها أن يكون المقصود هو الإذاء بعصيانه في الرسالة وبعدهم عن طاعة الله عز وجل وتكذيبهم إياه سبحانه وتعالى، لأنه قال لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فيعني نسب أو احتج عليهم برسالته أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكذبونه، فكان الإذاء أنهم إيه؟ أنهم يكذبون موسى فيما يقول رغم علمهم بأنه رسول الله. قال يا قومي لما تؤذونني بمخالفة ما أمركم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم، أو تؤذونني بالشتم والانتقاص وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد هنا للتحقيق أي وأنتم تجزمون وتعلمون أني رسول الله إليكم، المعنى كيف تؤذونني مع علمكم بأني رسول الله والرسول يحترم ويعظم، ولم يبق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من المعجزات التي توجب عليكم الاعتراف برسالتي وتفيدكم العلم بها علما يقينيا. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهكذا يفعل الله عز وجل دائما، الذي يعني يرى الله عز وجل منه أنه يقدم الزيغ والضلال ويفضله على الهدى فإن الله عز وجل ييسر له ذلك الأمر، والذي يقدم الطاعة والقرب من الله عز وجل فإن الله عز وجل ييسر له ذلك الأمر. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا إلى آخر الحديث. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني أنهم لما تركوا الحق بإذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا، كما يقول الله عز وجل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بأنهم كذبوا بآيات الله، أنهم قدموا التكذيب، فيعني كان عاقبتهم في النهاية السوء. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني القوم المصرون على الفسق وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يهديهم. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال: أي إني رسول الله إليكم بالإنجيل، لم آتكم بشيء يخالف التوراة، بل هي مشتملة على التبشير بي، فكيف تنفرون عني وتخالفونني؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني لم آتي بشيء مخالف للتوراة، وإنما جئت بما يصدق التوراة التي تعرفونها والتي بشرت بقدومي. قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، أي أنه يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا كنت كذلك فلا مقتضى لتكذيبي. وأحمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وتفسيره في الأصل الذي يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر ممن يحمد غيره. بعض العلماء يقول اسمه معناها أي وصفه أحمد، أي أنه يستحق الحمد أكثر مما يستحقه غيره، لأن أحمد صيغة تفضيل، ومحمد هو المحمود بالتتابع، يعني يحمد مرة بعد مرة. قال: أحمد اسم نبينا وتفسيره في الأصل الذي يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر ممن يحمد غيره. والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في الإنجيل فحسب، ولا على لسان عيسى عليه السلام فحسب، وإنما بشر به جميع الأنبياء، بل إنه يعني دعوة إبراهيم عليه السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. وخص عيسى بالبشرى لأنه الذي يسبق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني أنه ليس موجودا في الإنجيل فحسب، وإنما موجود في التوراة كذلك. ويقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجميع الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاءهم بالبينات، أي لما جاءهم عيسى بالمعجزات الواضحات، قالوا هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهر. وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى كفروا به واتهموه بالسحر، أي لما جاءهم بذلك قالوا ساحر. يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الذي هو خير الأديان وأشرفها، لأن من كان كذلك فحقه ألا يفتري على غيره الكذب، فكيف يفتريه على ربه؟ يعني من كان منتسبا لأشرف الأديان وأفضل الأديان فحقه ألا يفتري على غيره من البشر، فكيف يفتري على الله سبحانه وتعالى؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. والمذكرون من جملتهم، والآية تلك إما أنها متعلقة بما قبلها من الآيات، أي أنه ذم لبني إسرائيل أنهم افتروا على الله الكذبة ورفضوا نبوة عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، أو أنها متعلقة بما بعدها بقوله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والحق أن كثيرا ممن يدعى إلى الإسلام، أي ينسب إلى الإسلام ويقال عنه مسلم، كذلك يفتري على الله الكذب، ويلقي أو يأخذ بالمتشابه من القرآن دون المحكم، فتراه يلبس على الناس، وذلك في كل عصر ومصر. فلا يعجب أحدنا إن رأى من أولئك القوم من يفترون على الله كذبا، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. يقول سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي إن حالهم في محاولتهم كبت الإسلام ومنع هدايته بأقوالهم الكاذبة كحال من يريد أن يطفئ النور العظيم بنفخ من فمه، والله متم نوره بإظهار دين الإسلام في الآفاق وإعلائه على غيره. وتلك استعارة تمثيلية مثلت حالهم في اجتهادهم في إبطال الحق، يعني حال هؤلاء القوم في اجتهادهم في إبطال الحق بمن يريد أن ينفخ في نور الشمس مثلا فيطفئه، وذلك المثل تهكما وسخرية منهم، إذ أنه أن ذلك لا يحدث أبدا. قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون. والحقيقة أن تلك الآية تطمئن جميع المؤمنين في أن الله عز وجل يرد كيد كل من أراد بدينه سوءا، فلا يخاف الإنسان على دين الله عز وجل، بل الواجب عليه أن يعمل لدين الله عز وجل ليكون سببا في نصر ذلك الدين، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعد بأن ذلك الدين سينتصر، وأن الله عز وجل سيجند له من أهله من ينصره، فالشرف كل الشرف لمن ينصر ذلك الدين، والخزي كل الخزي لمن يكون موجودا في وقت يحتاج الدين إلى نصرته ثم يتخلى عنه، فيصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالشاهد أن الدين لا يخاف عليه، وإنما يخاف علينا نحن من الزيغ ومن الضلال ومن عدم نصرة ذلك الدين. يقول سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول: ليظهره على الدين كله، أي ليجعله ظاهرا منتصرا على جميع الأديان عاليا عليها غالبا لها ولو كره المشركون، فإنه كائن لا محالة، يعني كره المشركين لذلك الأمر لا يؤثر شيئا، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فإرادته سبحانه وتعالى غالبة. يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ألا أدلكم على عمل هو مع الله عز وجل بمثابة التجارة؟ وهذا تشويق لهم في الحقيقة على أن ينتظروا ذلك العمل، فالله عز وجل يشويقهم بذلك القول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ جعل العمل بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها، وذلك تقريب للأفهام، لأن الإنسان في الدنيا يبحث دائما عن العمل الذي يربحه في دنياه، فالله عز وجل يعاملهم بذلك الأمر، والنفوس تقوى على العمل إن كان له أجر وثواب عظيم، فلذلك الله عز وجل يقدم الثواب والبشرى بذلك العمل حتى يرغب النفوس في فعله. قال: جعل العمل بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها، وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. وهذه التجارة هي التي بينها بالآيتين التاليتين، فإن معناهما أن الإيمان والجهاد ثمنهما من الله الجنة، وذلك بيع رابح. قال: يغفر لكم ذنوبكم. قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يعني الأول إيمان بالله سبحانه وتعالى، والثاني جهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأعمال، فذكر أن أفضل الأعمال إيمان بالله سبحانه وتعالى وجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وتلك الآية تشبه الآية التي قال الله عز وجل فيها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني ثمن الجنة أن تبيع لله عز وجل نفسك ومالك، وليس أقل من ذلك. وإنما يعني يكرم الله عز وجل ويمن على عباده بدخول الجنة، وكثير منا لم يقدم لذلك شيئا، لم يقدم نفسه ولم يقدم ماله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا العمل لها. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وذلك تمام التضحية، أن يضحي الإنسان بماله ونفسه. ثم قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من أهل العلم، أو إن كنتم تعلمون أنه خير لكم. يعني إن كنتم تعلمون معناها إن كنتم من أهل العلم، أو معناها إن كنتم تعلمون أن ذلك خير لكم. وذلك إلهاب لحماستهم وتذكير لهم بفضل ذلك الأمر حتى يفعلوه. قال الله جل: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فبشر المؤمنين. قال: يغفر أي الله عز وجل لكم ذنوبكم. ذكر أولا البضاعة التي يتاجرون بها، ويذكر هنا الثمن الذي وعدهم به، أي إن تؤمنوا يغفر لكم. قال: ومساكن طيبة في جنات عدن، أي تسكنوا في جنات إقامة دائمة لا تنقطع بموت ولا بخروج منها. جنات عدن التي لا ينقطع نعيمها. قال: ذلك الفوز العظيم، أي ذلك المذكور من المغفرة وإدخال الجنات، هو الفوز الذي لا فوز بعده، والظفر الذي لا ظفر يماثله. قال: وأخرى تحبونها، أي يؤتكم الله عز وجل كذلك أخرى تحبونها، شيء آخر تحبونه، أو ولكم خصلة أخرى تحبونها وتعجبكم، نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله أي نصر من الله لكم على أعدائه سبحانه وتعالى، وفتح قريب يفتحه عليكم. والمقصود بذلك الفتح هو إيه؟ فتح مكة. يقول يعني النصر على قريش وفتح مكة. قال عطاء: يريد فتح فارس والروم. يقول: وبشر المؤمنين، أي بشر يا محمد المؤمنين بالنصر والفتح في الدنيا وبالجنة في الآخرة، إذ أن الله عز وجل جعل أحد الشرطين في تلك المكافأة هو الإيمان بالله عز وجل. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي داوموا على ما أنتم عليه من نصرة الله، من نصرة الدين ونصرة الله عز وجل ورسوله. فالله عز وجل في تلك الآية يذكر لهم مثلا بمن نصروا عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقول لهم: كونوا عندما يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصاري إلى الله، كونوا كمن أو فعلوا كما فعل الحواريون حينما قال لهم عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله. فماذا كان جواب الحواريين على عيسى بن مريم؟ قالوا: نحن أنصار الله، فقولوا مثل ما قالوا وافعلوا مثل ما فعلوا؟ قال أي داوموا على ما أنتم عليه من نصرة الدين، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله، أي من معي وجندي متوجها لنصرة الله عز وجل. فقالوا نحن أنصار الله، والمعنى من منكم يتولى نصرتي وإعانتي فيما يقرب إلى الله عز وجل. والحواريون هم أنصار المسيح وخلص أصحابه وأول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفرت به طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قوينا المحقين منهم على المبطلين، فأصبحوا ظاهرين أي عالين غالبين. يعني لما يعني استجاب الحواريون إلى عيسى بن مريم وقالوا أنهم أنصار الله عز وجل وتمسكوا بدينهم، فآمنت طائفة من بني إسرائيل لما رأوا ذلك وكفرت طائفة. ودائما يكون سبب إيمان كثير من الناس أن يروا المؤمنين متمسكين بدينهم، ويكون سبب عظيم من الصد عن دين الله عز وجل أن يرى أهل الحق غير متمسكين بدينهم، فيقال لو أن هؤلاء كانوا على الحق لتمسكوا بدينهم. فحقيقة كثير من الصد عن سبيل الله عز وجل والصد عن دخول الإسلام لغير المسلمين يكون بسبب عدم اهتمام المسلمين أنفسهم بدينهم. فحينما يروا لا يحافظون على صلاتهم ولا يحافظون على الطاعات ويهزؤون بشرعهم ويهزؤون بدينهم، فما الذي يجعل هؤلاء الكفار أو هؤلاء المبتعدين عن شرع الله عز وجل أو يحث هؤلاء على دخول ذلك الدين، إذ يرون أصحاب الدين أنفسهم غير متمسكين به وغير مفتخرين به. ولذلك من يعني الدعوة إلى الله عز وجل التمسك بدين الله عز وجل أمام هؤلاء وأمامهم أو غير ذلك، يعني في كل أحوال الإنسان يكون متمسكا بدين الله عز وجل. قال عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قال قد كان ذلك بحمد الله، جاءه 70 رجلا فبايعوه عند العقبة وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين لقوه بالعقبة اخرجوا إلي 12 اخرجوا إلي 12 منكم فكونون كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم للنقباء إنكم كفلاء على قومكم فكفالت الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل قومي. قالوا نعم. والحقيقة أن الصحابة من المهاجرين والأنصار يعني قد نجحوا في ذلك وقد وفوا بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أنصار الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالحقيقة أنهم وفوا بذلك، فهل وفينا نحن بذلك؟ والآية الأخيرة فيها بشارة للمؤمنين أن الله عز وجل يؤيد المؤمنين على غيرهم من أهل الزيغ والضلال. بعد ذلك نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجمعة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. طبعا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، كل ذلك قد تناولناه قبل ذلك بالتفسير، فليراجع والإخوة تحرص على مذاكرة ذلك. يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، المراد بالأميين العرب، المراد بالأميين العرب من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا يحسنها. يعني الله جل حينما يذكر لفظ الأميين يقصد به العرب، إذ كان الأصل عندهم أنهم على أصل ولادة أمهاتهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وقليل منهم الذين كانوا يعلمون القراءة والكتابة. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي أنه من العربي وهو أيضا أمي مثلهم. وتلك كانت معجزة من معجزة النبي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله عز وجل أن يوضحها، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وقد كان أميا، ومع ذلك كان يتكلم بأفصح الحديث، وأوحى الله عز وجل إليه ذلك القرآن. وكانت تلك لحكمة عظيمة أخبر الله عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لظنوا وشكوا أنك الذي تقول ذلك من عند نفسك. وذكر الله عز وجل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأميين لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث في جميع الناس، في الناس كافة وليس في العربي خاصة، ولكن المنة على العرب أبلغ من الله عز وجل، إذ أنزل الله عز وجل القرآن بلغتهم وأرسل إليهم رسولا من أنفسهم، فكانت المنة عليهم أبلغ. قال لأنهم لم يكونوا أهل كتاب، والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وكان غالب العرب كذلك. قال يتلو عليهم آياته يعني القرآن مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم من أحد، ويزكيهم أي يطهرهم من دنس الكفر والذنوب وسيء الأخلاق، وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. ويعني الله عز وجل قدم التزكية على التعليم، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهكذا كلما يذكر الله عز وجل ذلك يقدم التزكية على العلم، إذ أن العلم إذا يعني دخل في قلب ليس بمزكى فإنه لا يفيد صاحبه، بل على الإنسان أنه يتعلم في البداية كيف يطيع الله عز وجل، يتعلم كيف يخشى الله عز وجل. فقد قال حذيفة بن اليمان قال تعلمنا الإيمان، يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن لم يكن أول ما أمر به الصحابة أن يتركوا الزنا أو لا تشربوا الخمر، فإنهم إن قيل لهم ذلك في البداية فسيقولون لا ندع الخمر أبدا ولا ندع الزنا أبدا، وإنما كانت الآيات التي أنزلت على الصحابة في البداية تلك الآيات المكية التي تربي الإنسان، فلا يهتم الإنسان بالعلم فحسب، وإنما يسبقه ويكون معه مسألة التزكية، وكثير من الناس يهون من شأن ذلك، وهو واجب على كل مسلم في كل لحظة أن يكون مهتما بذلك الأمر بمسألة الرقائق والأداب. بعض الناس يظن أنها في بداية الالتزام أو في بداية السير على طريق الله عز وجل يهتم بتلك الأمور، ثم يجعلها مرحلة ينطلق منها إلى غيرها، نقول إنها مرحلة ينطلق بها إلى غيرها، إذ الإنسان لا ينفك عن التدبر في آيات القرآن، التدبر في الجنة والنار وفعل الخيرات، والاهتمام بقلبه واهتمام بأعمال قلبه طول حياته، وذلك واجب عليه. قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، وقيل الكتاب الخط بالقلم والحكمة الفقه في الدين كذا قال مالك بن أنس، لكن المشهور أن الكتاب والحكمة القرآن والسنة. قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي في شرك وذهاب عن الحق. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يعني لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقوا بهم بعد ذلك، أي لم يلحقوا بهم في ذلك الوقت وسيلحقون بهم من بعد، أي يزكيهم ويزكي آخرين منهم، وهم من جاء بعد الصحابة من مسلم العرب وغيرهم إلى يوم القيامة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، بعض العلماء قال أنهم الأمم الأخرى غير العرب، لما ذكر الله عز وجل الأميين في الآية التي تسبقها وقصد بها العرب فأخبر عن آخرين من أمم أخرى. وبعض العلماء يقول أنه من يجيء بعد هؤلاء الصحابة من التابعين والمتبعين إلى قيام الساعة، والحقيقة أن الآية تشمل كل ذلك. قال وآخرين هنا العطف إما على يعلمهم أي يعلم الأميين ويعلم كذلك آخرين أو على البعث أي بعث الله عز وجل النبي في الأميين وفي هؤلاء الآخرين. قال أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فوضع يده على سلمان الفارسي وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء رجال من هؤلاء. وبذلك الحديث يستدل من يقول أن المقصود بالآخرين هم الأمم الأخرى غير العرب. قال وهو العزيز الحكيم أي بليغ العزة والحكمة. وقلنا أن العزيز هو الغالب. قال وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك الإشارة إما أنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه للنبي صلى الله عليه وسلم أو فضل الله عز وجل بالنبي يؤتيه لقومه ممن بعثه الله عز وجل إليهم أو من بعدهم الآخرين. يبقى ذلك دي تعود على حاجة من ثلاثة إما تعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو تعود على هؤلاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم هم آخرين منهم لما يلحقوا بهم. والدليل على أنها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي الله عز وجل وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى عودها على الأميين أو على العرب هو قال الله عز وجل هو الذي من على الأميين فقد من الله على الأميين إذ بعث فيهم رسولا منهم. ومنة الله عز وجل وفضله على من بعدهم في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحقيقة أنها تعود على كل ذلك. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا المثل يعني ضربه الله عز وجل لليهود الذين كلفهم الله عز وجل بحمل التوراة بتعلمها وتعليمها للناس فلم يفعلوا ذلك ولم يعني يحملوها. فمثل الله عز وجل حالتهم بحال الحمار الذي يحمل أسفارا كتبا فيها معلومات كثيرة ولكنه لا يدري منها شيئا. فشبههم الله عز وجل أسوأ تشبيه. وهذا ليس لليهود فحسب وإنما لكل من كلف بعمل وعلم فلم يعلمه ولم يتعلمه. فمن لم يتعلم شرع الله عز وجل الواجب عليه فهو كذلك ومن تعلمه ولم يعمل به فهو كذلك. كما ذكرنا قبل ذلك أن المقصود الأسمى من العلم والتعلم هو العمل كما كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فذلك الأمر لابد أن يحرص عليه خصوصا طلاب العلم أنهم يتعلمون العلم فيؤدون زكاة ذلك العلم فيعملون بذلك العلم. والحقيقة أن تشبيه من يتعلم ولا يعمل أو يترك ذلك جاء في القرآن تشبيه سيء جدا كما أخبرهم شبه الله جل هنا في تلك الآية بالحمار وشبهه في آية أخرى بالكلب. قال الله جل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فذلك أمر ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه أن نتعلم العلم ونعمل به حتى لا يكون ذلك حجة علينا في يوم القيامة، ونكون أحفظ الناس على أداء العلم الذي نتعلمه ونعلمه للناس. نسأل الله عز وجل أن يوافق عملنا قولنا. نقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، نقول أسفار جمع ستر هو الكتاب الكبير، فالحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي هذا المشبه به وهو الحمار الذي يشبهه اليهود بحق، هو أقبح ما يمثل به للمكذبين، أي فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم. فقدم الله عز وجل هذا تحذيرا للذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قائما يخطب، فذهبوا إلى التجارة، وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة وهو يسمعها، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. أقول لكن هذا حديث ضعيف. ومناسبة سورة الجمعة بيوم الجمعة، هذا أفضل أيام الله عز وجل في الأسبوع على الإطلاق. أضل الله عز وجل عنه من كان قبلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، وكان الله عز وجل جعل الله عز وجل لنا نحن يوم الجمعة. ويوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وهو آخر الأيام التي يعني أتم الله عز وجل فيها خلق السماوات والأرض، وفيه قيام الساعة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل، يصلي ويدعو الله عز وجل إلا استجاب الله عز وجل دعاءه. وله من الفضائل الكثير التي لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها فلتراجع. قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الذين هادوا أي الذين تهودوا وهم اليهود، وأصل كلمة هادوا أي رجعوا بالتوبة عن عبادة العجل. قال الله عز وجل إنا هدنا إليك، أي ملنا إليك وعدنا إليك وتبنا إليك. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، المراد بالذين هادوا هم الذين تهودوا، فذلك أن اليهود ادعوا الفضيلة على الناس وأنهم أولياء لله من دون الناس وأبناء الله وأحباؤه، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لما ادعوا هذه الدعوة الباطلة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت لتصيروا إلى الكرامة في زعمكم إن كنتم صادقين في هذا الزعم، فإن من علم أنه أهل من أهل الجنة أحب الخلاص من ذلك من تلك الدار. تلك الآية مشابهة لآية أخرى، ما هي؟ أيوه هي إيه؟ بداية الآيات.
كل إن كانت لكم دار الآخرة.
ولا يتمنوا أبدا. بداية الآيات.
كل إن
كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والتحريف والتبديل. فإن الإنسان الذي يعلم أنه من أهل الجنة يحب لقاء الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها كلنا يكره الموت، يعني كلنا يكره الموت، فظنت أن المقصود بلقاء الله الموت، فقالت كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك يا عائشة، إنما من يعني جاءه الموت وعلم أنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم أنه يعني سيكون في الجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ومن رأى غير ذلك فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وكذلك الذي يموت فيدخل القبر فيرى نفسه من الجنة يقول ربي أقم الساعة، والذي يرى السوء يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما جاء أشد مما هو فيه.
الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أي هو آت إليكم من الجهة التي أنتم فارون إليه وسيقابلكم وجها لوجه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وذلك يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون أي من الأعمال القبيحة ويجازيكم عليها. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المراد به الأذان أي إذا نودي للصلاة النداء للصلاة هو الأذان. قال إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه. أما الأذان الأول للجمعة فقد زاده عثمان رضي الله عنه بمحضر الصحابة لما اتسعت المدينة. يبقى المقصود بالأذان في تلك الآية الأذان الأخير الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد حينما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. فلما كان بعد ذلك واتسعت المدينة وكان الناس لا يسمعون النداء فجعل عثمان نداء في السوق قبل وقت الصلاة ينادي المنادي أو ينادي المؤذن ويؤذن بالصلاة حتى يعلم الناس أن الصلاة قد اقترب وقتها فيذهبون ويتركون مشاغلهم. فالمقصود هنا هو الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بعد صعود الإمام المنبر. قال فاسعوا إلى ذكر الله والدليل على أن المقصود بالصلاة هنا هي صلاة الجمعة دون غيرها. الله جل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي صلاة؟ صلاة الجمعة. الدليل أن قول الله سبحانه وتعالى من يوم الجمعة ومن هنا للتبعيض فالمقصود صلاة واحدة من الصلوات في تلك الآية. وأيضا دليل آخر لقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والمقصود بالذكر أي خطبة الجمعة. قال فاسعوا إلى ذكر الله أي فامضوا إلى ذكر الله عز وجل وهكذا كان يقرأ بعض الصحابة فامضوا إلى ذكر الله أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله وهو الخطبة وصلاة الجمعة في المساجد الجامعة واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه. قال وذروا البيع أي اتركوا المعاملة به ويلحق به سائر المعاملات فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في وقت بعد النداء الأخير لصلاة الجمعة إن كنتم تعلمون. وهذا يدل على يعني وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة وبعض العلماء يعمم ذلك يقول إنما ذكرت الجمعة للمناسبة هنا والمقصود في كل الصلوات لا يجوز الإنسان أن ينشغل عنها بأي أمر من أمور الدنيا. قال فإذا قضيت الصلاة أي إذا فعلتم الصلاة وأديتموها وفرغتم منها فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم وابتغوا من فضل الله أي من رزقه سبحانه وتعالى الذي يتفضل به على عباده من الأرباح في المعاملات والمكاسب. قال: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، أي لا تنسوا في أثناء بيعكم وشرائكم أن تذكروه ذكرا كثيرا بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيوي، وكذا اذكروه بما يقربكم إليه من الأذكار كالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك. وهذا تنبيه من الله عز وجل للناس أنهم ينبغي لهم ألا ينفكوا عن عبادته سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ولا ينشغلوا عنه بغيره من متاع الدنيا الزائل. فالإنسان دائما يتلفظ بذكر الله عز وجل، إذ أن ذلك لا يكلفه شيء، وذكر الله عز وجل أيسر ما يكون، ومع ذلك فإنه من أعظم الأجر عند الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: ما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى. قال: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي كي تفوزوا بخير الدارين وتظفروا به. أي الفلاح هو الفوز بالبقاء في النعيم المقيم. الإنسان المفلح حينما يصف الله عز وجل المؤمنين بالفلاح، المقصود بالفلاح الفوز بالبقاء في النعيم المقيم. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: سبب نزول هذه الآية أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة، فأقبلت قافلة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا في المسجد، وفي رواية أخرى: وسبع نسوة معهن. ومعنى انفضوا إليها يعني تفرقوا خارجين إليها، يعني الله جل يمكن عليهم أشد الإنكار أنهم تركوا تلك الخطبة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما وذهبوا إلى تلك العيد. فما بالكم بقوم ليس عندهم فاقة ولا حاجة ولا يذهبون إلى الصلاة إلا عند انتهاء الإمام من الخطبة. فذلك أمر عظيم، يعني الله جل شنى عليهم ويعني أنكر عليهم ذلك مع أنهم كانوا متواجدين في الخطبة ثم تركوها. لكن بعض الناس لا يحضر الخطبة إلا عند انتهاء الإمام منها ويأتي على الصلاة، وذلك على خطر عظيم. قال: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر. وتلك اللفظة من الآية استدل بها العلماء على أن خطيب الجمعة يكون قائما. قال: قل ما عند الله يعني من الجزاء العظيم هو الجنة خير من اللهو ومن التجارة. قدم هنا اللهو عن التجارة، في حين أنه في بداية الآية قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا فقدم التجارة، لأن اللهو أشد في المذمة. يعني لو ترك الإنسان ذكر الله عز وجل أو ترك الصلاة لأجل التجارة فذلك مذموم، ولكن يكون عنده حافز على ذلك، لكن يترك الصلاة ويترك ذكر الله عز وجل من أجل اللهو فهذا أشد ذما وأشد جرما. قال: خير من اللهو ومن التجارة الذي ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في المسجد وسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها. قال: والله خير الرازقين، أي أن الله عز وجل بيده الرزق سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتوكلوا عليه وأن تتعلق قلوبكم به سبحانه وتعالى دون غيره، ولا تنشغلوا به سبحانه وتعالى عنه سبحانه وتعالى بمثل متاع الدنيا الزائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.